السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسألوا التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك ونشرك لهذه الحلقة. قصتنا اليوم تبدأ بالتحديد في فترة تعرف تاريخيا في الأندلس بزمن ملوك الطوائف، وهذه الفترة اشتهرت بالتاريخ أنه فيها ضعف كبير جدا وسائد بين الملوك اللي كانوا يحكمون الأندلس في تلك الفترة، وهي فترة استمرت تقريبا من سنة 422 هجري إلى سنة 479 هجري. طبعا تقريبا استمرت هذه المرحلة 57 سنة من ضمن أو من مجمل 800 سنة حكم فيها المسلمين الأندلس، فهي فترة يعني كبيرة جدا وفترة يعني يعني نصف قرن احنا نتكلم. كانت تلك المرحلة اللي هي مرحلة زمن ملوك الطوائف. طبعا المرحلة هذه حتى نتصورها الأندلس يعني تقريبا جزء كبير منها راح في الدولة القشتالية اللي هي دولة نصرانية كانت في شمال الأندلس، بدأت تأخذ كثير من المدن الأندلسية، وأصبح الباقي من الأندلس هو من طليطلة ويعني أسفلها، وطليطلة تقريبا كانت تقع في منتصف الأندلس، وما تحتها اللي هو الجنوب كانت هذه يعني المناطق الباقية فقط من الأندلس. فكانت فترة عصيبة جدا، والعجيب أنه يعني حتى تتخيل تلك الفترة كان يعني مجموع الممالك في تلك الفترة 22 مملكة. يعني جنوب الأندلس فيه تقريبا حوالي 22 مدينة، كل مدينة هذه فيها حاكم، والحاكم فيها يعني والحكام في هذه المدن كانوا يلقبون نفسهم بألقاب كبيرة جدا، فتجد الناصر والمعتصم والمعتمد والمعتضد وألقاب يعني جدا كبيرة، وكل واحد منهم أمير وكل واحد منهم ملك وكل واحد منهم يعني لدرجة أن الواحد كان يمشي في مسيرة يوم واحد فقط، يوم واحد يقابل ثلاثة من الأمراء والملوك اللي كل واحد مسمي نفسه يعني اسم، لدرجة أنه في أحد شعار الأندلس في ذلك الوقت كان يدعى أبو بكر عمار يصف يعني هذا الحال في بيت من الشعر مشهور جدا ومعروف، يقول: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعني الكلام هذا كله في نظر هذا الشاعر أنه يعني 22 دولة في منطقة صغيرة جدا، وكل واحد فيكم يسمي نفسه المعتضد والمعتصم والناصر وإلى آخره، وفي النهاية كلمتكم ضعيفة ولا لها أي قيمة أبدا. طبعا المحزن في قصة ملوك الطوائف أنهم كانوا يدفعون الجزية لملك قشتالة في ذلك الوقت اللي هو ألفونسو السادس، اللي كان يستفيد من هذه الأموال، يعني كان يدفع له الجزية فيقوم هو بتجميع هذه الأموال اللي هي تبع الجزية، ويروح يجهز فيها جيوشه حتى يفتح مدن المسلمين المدينة تلو الأخرى. يعني لدرجة أنه سقطت مدينة من أعظم المدن في الأندلس تحصينا، ألا وهي مدينة طليطلة. مدينة طليطلة فتحت يعني مثل ما ذكرنا في حلقة فتح الأندلس في عهد طارق بن زياد، ولم تسقط من ذلك العهد، وسقطت في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة. والمحسن أيضا في هذه القصة أنه ملك طليطلة في ذلك الوقت ابن ذنون استضاف ألفونسو السادس في قصره لما طرد يعني من إخوانه، يعني إخوان ألفونسو طردوه، فجاء يعني هذا الرجل وأقام عند ألفونسو، ألفونسو السادس أقام عند ابن ذنون وعرف مداخل ومخارج هذه المدينة، وبعدها قام وفتح هذه المدينة. فيعني لك أن تتخيل كمية الضعف في ممالك الأندلس في ذلك الوقت أنهم يدفعون الجزية. طبعا من بين كل هؤلاء اللي كانوا يدفعون الجزية هناك ملك واحد أو حاكم واحد رفض أنه يدفع هذه الجزية، ألا وهو ملك مملكة بطليوس. ملك مملكة بطليوس اللي هي موجودة في البرتغال كان هو أحد ملوك البربر ويدعى المتوكل بالله بن الأفطس. هذا الرجل يعني لك أن تتخيل أنه من بين كل الـ 22 هو الوحيد اللي رفض أن يدفع الجزية لألفونسو السادس. وقتها غضب ألفونسو وتوعده يعني أنه سيقيم عليه حرب وأنه يجب أن يكون مثله مثل الباقين، يعني ما الذي يميزك عن الآخرين ويجعلك لا تدفع الجزية. طبعا وقتها المتوكل بالله كتب رسالة يعني جميلة وشديدة اللهجة وذكروا بماضيه وأنه أنت كنت تدفع لنا الجزية وأنك الآن يعني عشان نتفرقنا وصرنا كذا تظن أن احنا خايفين منك، لا ما احنا خايفين منك وإحنا لو تجمعنا سنقاتلك وإحنا مستعدين. فألفونسو السادس صدم من هذه اللغة، لغة جديدة لأول مرة يستمع إليها، كان مثل ما ذكرنا الآخرين يعطون الجزية، هذا الرجل يعني رفض أنه يعطيه، فكانت الجيوش اللي كان يعدها حتى إنها يعني تحاصر وتفتح مدينة المتوكل قام وأمر بإرجاع كل هذه الجيوش وتركه ولم يأخذ منه الجزية. طبعا ظل الحال فترة من الزمن على ما هو عليه، ملوك الطوائف يدفعون الجزية ما عدا الرجل الشهم اللي ذكرناه اللي هو المتوكل بالله. عموما بعد هذه الفترة جاء طلب من أغرب ومن أعجب الطلبات اللي ممكن تمر على أحد في التاريخ، يعني طلب عجيب جدا، والغالب والله أعلم إنه هذا الطلب لهدف ممكن إذلال المسلمين في تلك الفترة، يعني كان طلب جدا غريب. ما هو هذا الطلب؟ بعث ألفونسو السادس بأحد وزرائه إلى المعتمد بن عباد اللي كان في ذلك الوقت ملك إشبيليا وقرطبة، طلب منه أمر يعني من أغرب الأمور. قال له إنه أبغاك تفتح أبواب جامع قرطبة. طبعا هذاك المسجد أو ذلك الجامع كان هو أكبر الجوامع على وجه الأرض في ذلك الزمان. لماذا أفتح الجامع؟ حتى تلد زوجة ملك إسبانيا ألفونسو السادس في ذلك المسجد. طبعا ابن العباد تعجب من هذا الطلب، يعني ما الهدف من هذا الطلب؟ ليه يعني؟ فحاول أنه يتواصل مع هذا الوزير وأنه سأعطيك يعني أموال جزية وسأعطيك يعني أموال أكثر، وحاول يتفاوض معه. المهم الوزير هذا أساء الأدب مع الملك وكان في حضرة وزراء وشيوخ، ويجب أن يعلم يعني أنت مهما كان هذا الملك يدفع الجزية فهو في النهاية ملك، وأن تهينه أو تقلل منه في حضرة وزراء وشيوخه لن يتقبل ذلك. المهم ابن عباد غضب غضب جدا شديد وقام وأخذ سيفه وقطع رأس هذا الوزير وأرسله مباشرة إلى ألفونسو وقال له أنه لا جزية لك بعد اليوم، أنا لن أدفع الجزية لك بعد اليوم وانتهى الموضوع واقضي ما أنت قاض، انتهى. طبعا ألفونسو السادس لن يجعل هذا الحدث يمر مرور الكرام أبدا، غضب غضب شديد وجهز جيوشه الكبيرة والعاتية وتوجه مباشرة إلى مدينة إشبيليا وبدأ بحصار هذه المدينة، وطال الحصار لفترات طويلة جدا. وبعد فترة من شدة يعني استخفاف ألفونسو بابن عباد كتب له رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ قال إن الذباب قد آذاني حول مدينتك، فإن أردت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. يعني ترى أنا لاني خايف منك ولا من جيوشك ولا من مدينتك ولا أي شيء، أنا اللي شايل همه فقط الذباب اللي حولي. يعني شوف كيف كان يعني لغة التحقير والاستنقاص اللي كان يستخدمها ألفونسو السادس. طبعاً ابن العباد أو المعتمد بن عباد أخذ تلك الرسالة وكتب على ظهر هذه الرسالة جملة، وأخذ الرسالة وأرسلها إلى ألفونسو السادس. وصلت هذه الرسالة إلى ألفونسو السادس وبدأ يقرأ هذه الرسالة، ومجرد إنه قرأ هذه الرسالة تغيرت معالم وجهه وأصابه الذبول مع الغضب والغيظ، وكان أول قرار يتخذه بعد قراءته لهذه الرسالة إنه يرجع بكل جيشه الكبير اللي كان يحاصر مدينة إشبيلية. طبعا حتما يا عزيزي المستمع أنت متحمس جدا لتعلم ما هي هذه الرسالة التي كتبها ابن العباد على ظهر الرسالة اللي أرسلها ألفونسو، واللي جعلته يخرج مباشرة بجيوشه وتتقهقر وترجع إلى المدينة التي قدمت منها. الرسالة كانت كالتالي: والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. طبعا ألفونسو استوعب هذه الرسالة تماما لأنه يعلم ما المقصود بهذه الرسالة. ابن العباد في هذه الرسالة، لأنه ألفونسو مثل ما ذكرنا في الرسالة السابقة قال له أنه الذباب آذاني وأنه لو تعطيني مروحة أروح فيها عن نفسي، فقال له إذا ما رجعت راح أعطيك مروحة تروح فيها عن نفسك، ولكن ما هي هذه المروحة؟ هي مروحة المرابطين، والمرابطين كانوا هؤلاء يعني دولة في الشمال الأفريقي، دولة كبيرة جدا كان يحكمها في ذلك الوقت القائد المعروف يوسف بن تاشفين، وكانت دولة قوية جدا، وكان ألفونسو يخاف أنه تقدم هذه الدولة وتدافع عن يعني جنوب الأندلس في ذلك الوقت، لأنه يعلم أنه لو جاء يوسف بن تاشفين ستقوى هذه الدول وسيتوحدون، وهو لا يريد هذا الشيء، يريد أنه يعني يحكم الأندلس وأنه ينهي الوجود الإسلامي فيها مثل ما وعد يعني والده وهو على فراش الموت. فهو هذا الوعد اللي قطعه على نفسه وعلى والده يريد أن ينفذه، فبالتالي لو جاء المرابطين يعلم أنه قد يذهب حلمه ووعده. فبعد عودته طبعا ابن العباد يعني كان رجل أيضا نبيه وذكي، فأرسل إلى ملوك الطوائف حتى يعقدون يعني قمة طارئة للاثنين وعشرين دولة أو بالأصح دويلة. فجاءت يعني هذه الدويلات وجاء ملوكها واجتمعوا، وقال ابن عباد القصة والحكاية التي حصلت، وأنه لما سمع يعني ألفونسو باسم المرابطين هرب وذهب، ولكن هذا لا يعني أنه لن يعيد الكرة، ففي الغالب سيعود، وهو من النوعية التي لا تستسلم، ولهم يعني في طليطلة وغيرها من المدن أكبر مثال. طبعا اقترح ابن العباد اقتراح، هذا الاقتراح جعل يعني القاعة تعم بالهرج والمرج، وارتفعت الأصوات وبدأوا يرفضون هذا الاقتراح. فماذا كان هذا الاقتراح؟ الاقتراح هو أن يرسل ابن عباد رسالة إلى المرابطين يطلب منهم أنه يأتون حتى ينقذوا ما بقي من الأندلس. فبدأوا يصيحون على ابن العباد وقالوا له يعني هل تريد أن يعني تأتي لنا بهؤلاء البدو الرعاة ويعني رعاة الإبل حتى يحاربوا ألفونسو، وإذا انتصروا عليه سيبقون في ديارنا هذه اللي يعني خضراء ويعني جميلة، ويعني في النهاية يبغون يوصلون رسالة إنه هذا الرجل سيسلب الحكم منا وسيجعلنا رعاة لإبله، يعني لا نريد أن نكون مع يوسف بن تاشفين ولا نريد أن نكون مع دولة المرابطين. طبعا في ذلك الوقت وقف المعتمد بن عباد وقال كلمة سجلتها كتب التاريخ، للأمانة كلمة عظيمة جدا، كلمة تنبئ لك عن معدن هذا الرجل. يعني على أنه المعتمد بن عباد في تاريخه والمطلع عليه لا يوجد فيه يعني ذلك التاريخ العظيم أو ذلك التاريخ اللي يشفع لهذا الرجل، يعني تاريخه خلينا نقول غير مشرف، ليس ذلك التاريخ الكبير. ولكن هذه الفعلة التي فعلها ابن العباد أو المعتمد بن عباس سجلت في كتب التاريخ مقولة خالدة رائعة جميلة تنبئ لك على أنه كيف هذا الرجل يعتزي بإخوانه. ماذا قال؟ قال: والله لئن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا. كلمة عظيمة جدا، معناها كبير. لن أرضى أن أكون تحت إمرة ألفونسو السادس، أن أكون تحت إمرة يوسف بن تاشفين، هو أكرم وأعز عندي من أني أكون مع ألفونسو السادس. طبعا وقتها شارك أيضا ملك بطليوس المتوكل بن الأفطس، وقال أنه أنا أؤيدك وأدعم هذا الاقتراح. وبعدها قام عبد الله بن بلقين ملك قرناطة، وبدأوا يعني الملوك الدويلات في ذلك الوقت أنهم يتفقوا. وفعلا أرسل في ذلك الوقت المعتمد بن عباد رسالة يطلب فيها بشكل عاجل من يوسف بن تاشفين أن يقدم إلى الأندلس. طبعا ما إن قرأ يوسف بن تاشفين هذه الرسالة إلا وبدأ بتجهيز جنده حتى يتجه إلى الأندلس. وفعلا تم تجهيز السفن، وأبحر يوسف بن تاشفين وبلغ منتصف مضيق جبل طارق. وفي تلك الأثناء هبت عليه عاصفة قوية جدا كادت أنها تنهي هذه الزيارة إلى الأندلس، أو تنهي هذه الرحلة إلى الأندلس. ولكن في ذلك الوقت رفع يوسف بن تاشفين يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كنت تعلم أن في عبورنا لهذا البحر خير لنا وللمسلمين فسهل علينا عبوره، وإن كنت تعلم غير ذلك فصعبه علينا حتى لا نعبره. ما إن رفع يديه بهذا الدعاء إلا وشاء الله سبحانه أن تسكن هذه الريح، فوصل يوسف بن تاشفين إلى سواحل الأندلس. طبعا وقتها رحب الأندلسيين بيوسف بن تاشفين ترحيب كبير، لأنه كانوا يعني تصلهم أخباره، تصلهم بطولاته، وهو رجل يعني قوي وشجاع، ورجل يعني له اسمه، يعني كان حضوره ملهم لكل من هو في الأندلس. استقبلوا ابن عباد ورحب فيه، وفي ذلك الوقت يعني بدأ تجهيز جيش المسلمين اللي كان يتكون من 30,000 مقاتل، وبدأوا يستعدون ويتجهون إلى منطقة الشمال حتى يقاتلوا ألفونسو السادس. طبعا لما سمع ألفونسو السادس بهذا الخبر، وقتها أعلن الفاتيكان أنه ما يحدث الآن لا يقبل أبدا، وبدأ بحالة الاستنفار القصوى في كل أوروبا. فأرسل في ذلك الوقت الفاتيكان رسالة إلى كل أرجاء أوروبا، وطبعا كانوا كلهم في ذلك الوقت على الديانة النصرانية اللي هي الكاثوليك. طبعا أرسل لهم يرغبهم في أنهم يقاتلون يوسف بن تاشفين، ويعدهم بالغفران، وبدأ يعطيهم صكوك الجنة ومفاتيحها. وفعلا يعني المهم تجمع عدد كبير من الجنود من كافة أنحاء أوروبا، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، كلهم توجهوا مع ألفونسو السادس حتى يزيدوا هذا العدد. طبعا وصلت الجيوش الكبيرة اللي كانت مع ألفونسو السادس، واللي وصلوا إلى 60,000، يعني قاعدين نتكلم الآن عن 60,000 مقاتل كانت عدد الجيوش اللي مع ألفونسو، وتوجهوا إلى منطقة، وهذه المنطقة عرفت تاريخيا بمعركة الزلاقة، وسنذكر لماذا سميت هذه المعركة الزلاقة. طبعا من الغرور والبجاحة اللي كانت في ألفونسو السادس، أنه كان يقول بهذا الجيش سوف أقاتل الجن والإنس وحتى ملائكة السماء وأقاتل محمد وأصحابه. كان في غطرسة يعني جدا كبيرة، ويعني بهذا العدد ظن أنه سينتصر على المسلمين، وكان الجيشين مستعدين تمام الاستعداد في يوم الخميس، كلاهما مستعد ستبدأ المعركة غالبا في يوم الجمعة. طبعا في ذلك الوقت قام يوسف بن تاشفين وقبل أن تبدأ المعركة وأرسل رسالة إلى ألفونسو، قالوا في هذه الرسالة نحن ندعوك إلى الإسلام أو أنك تدفع الجزية أو سيكون بيننا القتال. طبعا الرسالة كالتالي: من أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى ملك الروم ألفونسو السادس، سلام على من اتبع الهدى، بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفنا تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وإني أعرض عليك الإسلام أو الجزية عن يد وأنت صاغر أو الحرب، ولا أؤجلك إلا لثلاث. طبعا ألفونسو السادس غضب غضب جدا شديد وما تقبل هذا الكلام، لأنه يعني تعود على أنه ملوك الطوائف يدفعون الجزية، فكيف يأتي قائد ويقول له بكل هالبجاحة أنه ادفع لي الجزية. طبعا أرسل وقتها رسالة إلى يوسف بن تاشفين اللي هو ألفونسو السادس، قال له غدا الجمعة وهو عيد لكم للمسلمين، وحنا ما نقاتل في عياد المسلمين، والسبت عيد اليهود، وفي جيشنا وجيشكم أكيد كثير يعني منهم. مثل ما تعلمون كان في الأندلس في ذلك الوقت اليهود يعيشون مع المسلمين ويقاتلون معهم وإلى آخره، والأحد عيد لنا النصارى، فخلنا نأجل القتال إلى يوم الاثنين. طبعا يوسف بن تاشفين قائد ذكي، يعني ما تمر عليه هذه القصة مرور الكرام، لأنه يعلم أنه ألفونسو السادس قد يعني يخدعه، وقد أنه يعني يفاجئه ويغير عليه، فبالتالي قد تذهب يعني استعدادات جيشه سدى. في تلك الليلة طبعا أمر يوسف بن تاشفين أنه كونوا على أهبة الاستعداد، لن نصدق هذا الرجل. المهم في تلك الليلة ألفونسو السادس رأى رؤية عجيبة وغريبة، رأى أنه راكب على فيل ويضرب طبل. طبعا هذه الرؤية كانت عجيبة وغريبة بالنسبة له، فسأل يعني القساوسة اللي عنده والعلماء على أنه يعني يعطونه جواب على هذه الرؤية، ما في أحد. فقيل أنه أرسل يهودي يعني يسأل المسلمين عن تأويلها، لأنه ما في أحد عرف تأويلها. طبعا ذهب هذا اليهودي إلى أحد المسلمين اللي كان يعلم أنه على دراية بتأويل الرؤى، وقص عليه هذه الرؤية وقال هذه أنا رأيتها. قال له هذا الرجل المسلم: لا كذبت، هذه ليست رؤياك. قال له: من صاحبه ولا لن أخبرك يعني؟ قال له: طيب أقول لك من صاحبه، ولكن لا يعني تفشي هذا الأمر، هو ألفونسو السادس. فقال هذا المسلم: أنا يعني علمت أنها ليست لك وأنه له، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وضربوا على هذا الطبل، تذكر قول الله يعني تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. المهم انصرف هذا اليهودي وما فسر هذه الرؤية، لأنه يعلم أنه يعني رؤياها في خير للمسلمين، ومعناها أنه سيصاب ألفونسو يعني مصيبة وبهم وببلاء وإلى آخره. وفي أحد الليالي أيضا رأى شيخ من جيش المسلمين اسمه ابن رميلة، ومباشرة لما رأى هذه الرؤية توجه إلى خيمة يوسف بن تاشفين حتى أنه يوقظ ويقول له يعني هذه الرؤية، وكان فرحان جدا فيها. قالوا: يا أيها الأمير، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي هذه، وقد قال لي: يا ابن رميلة، إنكم منصورون وإنك ملاقينا. فكبر وقتها بن تاشفين تكبيرة أيقظتها يعني الجند اللي كانوا موجودين، وأمرهم أنهم يقرؤون سورة الأنفال وأنهم يصلون قيام الليل. وقتها الجند يعني زادت عندهم يعني الروح الإيمانية، ويعني بكوا، وكل هذا يعني فرحا واستبشارا بهذه البشرة. أن المسلمين سينتصرون في هذه المعركة. طبعا بعد صلاة الفجر غدر ألفونسو السادس كما هو متوقع، وكان يعني يوسف بن تجفين مثل ما ذكرنا على حذر، وفعلا قامت معركة عظيمة قوية جدا، معركة من أقوى المعارك في تاريخ الأندلس، معركة يعني حتى تتصور قوتها قيل أنه سبب تسميتها معركة الزلاقة أنه من كثر الدماء اللي سالت في تلك الأرض أصبحت زلقة، فصارت الخيول تزلق والرجال يزلقون في هذه المعركة. يعني لك أن تتخيل هذه المعركة، معركة من قوتها ومن كثرة الدماء اللي سالت فيها الخيول والرجال ينزلقون فيها، صارت الأرض زلقة. فقيل أنه هذا هو السبب تسمية هذه المعركة بمعركة الزلاقة. طبعا استمرت هذه المعركة لعدة أيام وانتصر المسلمين فيها انتصار عظيم جدا، وهرب ألفونسو السادس اللي قيل أيضا أنه يعني قطعت أحد رجليه وذهب إلى قشتالة ومات بعدها بسنة من الكمد والهم والغم والحزن. وقيل أن المسلمين غنموا في هذه المعركة يعني غنائم كبيرة جدا وهائلة. طبعا القائد يوسف بن تاشفين ما أخذ من هذه الغنائم ورجع إلى المغرب، ولكن بعد عودة المغرب تقاتل مرة أخرى ملوك الطوائف، فأرسل مجموعة من العلماء في الأندلس وفي العالم الإسلامي على سبيل المثال أبو حامد الغزالي في بغداد، كلهم أفتوا ليوسف بن تاشفين أنه يأخذ الأندلس، لأنه ما يحدث الآن سيؤثر على المسلمين في الأندلس وسيعود مرة ثانية يعني من هو بعد ألفونسو ويأخذ هذه البلاد. وفعلا توجه وقتها القائد يوسف بن تاشفين وضم الأندلس إلى مملكة المرابطين. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.